بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشرنا سابقا إلى أن الشجاج والجراح على أقسام، ورد جميعه في الأخبار، ولعله تعرضنا لمعنى بعض هذه الجنايات التي تقع على الطرف، كالخارصة مثلا التي تسلخ الجلد ولا تأخذ اللحم، والدامية التي قلنا بأنها تأخذ من اللحم يسيرا، والباضعة وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، والسمحاقة وهي التي تبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، والموضحة وهي التي توضح العظم. وصل الكلام إلى الهاشمة. الهاشمة هي التي تهشم العظم. طبعا الحكم هنا يتعلق بالكسر، وإن لم يكن جرحا. هنا لعله تكون هناك جناية كضربة قوية مثلا تكسر العظم، تهشم العظم، وبالتالي وإن لم يحدث جرح. في الهاشمة وكذلك سيأتي في المنقلة والمأمومة والجائفة أيضا، هنا لا يثبت القصاص. لماذا؟ لعدم يعني إمكان الاستيفاء، يعني نحن في مقام الاستيفاء إذا كانت الجناية من قبيل الهاشمة للعظم، نريد أن نقص. القصاص يعتمد على المماثلة، فلا بد من الاقتصاص بطريقة أو استيفاء الحق بطريقة من غير زيادة أو نقيصة. الهاشمة لا يمكن، يعني لا يمكن فيها الاستيفاء من غير زيادة أو نقيصة، وعليه فالأمر ينتقل إلى الدية التي هي 10 من الإبل كما هو مذكور في باب الديات. كذلك الحال في المنقلة التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر، يعني الضربة أو الجناية توجب أن هذا العظم ينتقل من مكان إلى مكان آخر. طبعا هذا فيه أيضا الدية، لأنه لا يمكن الاستيفاء، والدية 15 من الإبل. كذلك في المأمومة التي قلنا هي الجناية التي تبلغ أم الدماغ، قلنا فيها ثلث الدية، إما 33 من الإبل، لأنه إذا من الإبل الدية كاملة 100، فثلث الدية يعني 100 تقسيم 3، نعم 33 كما ذكروا يقولون كافي، لأنه ما يمكن أن نأخذ من الإبل أكثر من ذلك. وإن كان من الدينار فالدية الكاملة 1000 دينار تقسيم 3 يصير 333 دينار وثلث الدينار، وبالتالي في المأمومة ثلث الدية. وأيضا في الجائفة، باعتبار أنه لا يمكن الاستيفاء من غير زيادة أو نقيصة، فينتقل الأمر إلى الدية. الحاصل أن لدينا ضابط أو ضابطة، والضابطة هكذا تقول أن القصاص إنما يثبت فيما إذا كان الجرح مضبوطا، يعني الجناية مضبوطة، وأما إذا لم تكن مضبوطة مثل أنه قضية الجائفة التي تضرب على أم الدماغ مثلا، فإن لم تكن مضبوطة، يعني شنو معنات أنه غير مضبوطة؟ يعني أنه على كل حال الذي يريد أن يقتص لا يمكنه أن يقتص يعني بأن يستوفي الحق من دون زيادة أو نقيصة. زين، هذا أولا لأنه هذه ضربة على الرأس، فبالتالي يضرب الجاني ضربة على الرأس، ولا نعلم بأن هذه الضربة ستكون كتلك الضربة تصل إلى أم الدماغ أو أنها لا تصل. كذلك في الهاشمة التي تهشم العظم، لعله إذا ضربنا الجاني بضربة مماثلة لعلها لا تهشم العظم، لعلها لا تهشم أكثر من أنه المقدار الذي حدثت عليه الجناية. على العموم ضابطه أنه إذا لم تكن أنه مضبوط، إن كانت موجبة للزيادة أو النقيصة أو موجبة لتعرض النفس للهلاك أو موجبة لتلف العضو، مثل ما مثلنا إحنا في المنقلة أو المأمومة أو الهاشمة أو الجائفة ونحو ذلك، هنا لا يجوز القصاص، وإنما ينتقل الأمر إلى الدية. الدية سيأتي أو أطلع في باب الديات بأنه الدية إما ثابتة في الشرع أو تثبت بالحكومة. طيب، هذا بالنسبة للجنايات التي ذكرنا المتقدمة. هنا مسألة جديدة، هذه المسألة هل يجوز أن نقتص من الجاني فورا، يعني بمجرد ضرب ذلك الشخص نأتي به ونقتص منه، أم لا بد من الصبر والانتظار إلى أن يندم الجرح المجني عليه؟ هذه المسألة مصورة في الكتاب بطريق الخلاف. هو الآن من الخارج هي لا خلاف فيها، ولكن نحن وكتاب اللمعة، في كتاب اللمعة عندما نقرأ العبارة سنجد أن هناك خلاف في هذه المسألة. المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب، بحيث أنه لا يوجد هناك مخالف أو لم نعثر على مخالف، أو حتى من قيل بأنه مخالف هو ليس مخالف. ما هو المشهور؟ أنه يجوز قبل الاندمال وإن احتملنا عدم الاندمال والبر. الآن هذا الجاني جنى على شخص، ضربه ضربة من الضربات التي يمكن القصاص فيها، فلنفرض ضربه ضربة أنه باضعة، زين، الباضعة هي التي تأخذ من اللحم كثيرا، أو مثلا السمحاقة أو الموضحة التي وقلنا بأنه هنا يجوز القصاص. حينئذ هل ننتظر إلى أن يبرأ جرح هذا الشخص المجني عليه حتى أنه نقيم القصاص على الجاني أم لا؟ المشهور شهرة عظيمة أنه لا، بمجرد أن نقيم عليه الذي هو أوقع الجناية على ذلك الشخص يجوز لنا الاقتصاص قبل الاندمال وإن احتملنا، حتى لو كان احتمال أن هذا الجرح لا يندمل. إذن هذا المشهور. الخلاف، يعني تصوروا الآن الخلاف، هم صوروا الخلاف بأن الخلاف أتى من الشيخ في المبسوط. الشيخ رحمه الله، شيخ الطائفة، في كتابه المبسوط عبارته هكذا: والتأخير فيه أحوال. هذه هي العبارة التي استفادوا من هذه العبارة، أن الشيخ يذهب إلى عدم جواز الاقتصاص عند احتمال عدم البر إلى أن يحصل البر أو الاندمال. هكذا تصوروا بأن الشيخ يقول بأنه ما هو المشهور شهرة عظيمة. الشهيد الأول كما سنقرأ إن شاء الله ذهب إلى جواز الاقتصاص قبل الاندمال، ثم إلى الصبر إلى الاندمال أو إلى البر إلى البر أو لا. ليش أو لا؟ السراية التي تغير الحكم. شنو السراية التي تغير الحكم؟ كما لو لم يكن هناك أثر لتلف العضو عندما ضربه، ما كان يظهر أثر لتلف العضو، ثم بعد فترة قصيرة تلف العضو، أصابه الشلل، أصابه العطل في ذلك العضو، هنا يتغير الحكم، لأنه كان الحكم ناظر إلى مثلا ضربة من الضربات التي خلنا نفرض الموضح، زين، وقلنا أنه نضربه ضربة بضربة كما ضرب ذلك الشخص، طبعا الموضح التي توضح العظام يعني تبلغ إلى الجلد الرقيق بين العظم واللحم بحيث أنه تصيب ذلك الجلد الرقيق فيظهر العظم، زين، لكن حدثت سراية فبالتالي هذا الشخص تعطل لديه العضو، أو أنه لنفرض أنه يعني أصاب العضو الشلل أو العطل أو العطب إلى نحو ذلك من الأمور التي تذكر، حينئذ يتغير الحكم، هنا تكون الدية دية العضو كاملة مو دية هذه الضربة كما سيأتي في باب الدية. الشهيد الثاني نقل قولا بعدم الجواز، هذا هو مربط الفرس في البحث، يعني أنه هناك قول نقله الشهيد الثاني بعدم الجواز، يعني لا يجوز الاقتصاص إلى أن إلى الاندمال، يعني إلا بعد الاندمال. شنو التعليل؟ يقول لإمكان السراية، لأنه ممكن أن أي جرح من الجروح المذكورة يحدث فيه سراية فينتقل، مثلا لنفرض أنه تنتقل القضية من المرتبة الأضعف إلى المرتبة الأقوى مثلا، فحينئذ ينتقل الحكم معها ويكون الحكم تبع لما هو أنه موجود، يعني لما هو انتقل إليه. هنا لا بد من الصبر إلى أن يندمل الجرح ويتحقق البر، حينئذ يقتص من الجانب. هذا القول الذي نقله الشهيد لعله هو إشارة إلى ما قاله الشيخ في المبسوط، يعني عبارة الشيخ في المبسوط ماذا؟ والتأخير فيه أحوط، يعني والتأخير في الاقتصاص من الجاني في قصاص الطرف، مو في قصاص النفس، في قصاص الطرف أحوط، لعل هذه العبارة هي التي أشار إليها بالقيل. العموم نحن لسنا في مقام المناقشة، ولكن لنفهم هذه العبارة أثناء التطبيق لابد أن يعلم، لأن هناك خلاف، هذا الخلاف أنه في هذه المسألة أنه هل لابد أن ننتظر ونصبر إلى أن يبرأ الجرح، أم أنه لا يجوز الاقتصاص فورا. المشهور شهرة عظيمة تكاد تصل إلى عدم الخلاف، يعني لو ادعى شخص كما ادعى صاحب الجواهر رحمه الله أن هذه المسألة لا خلاف فيها لم تكن هذه الدعوة جزافية، الموجود في اللمعة أن فيها خلاف. هذه المسألة إن شاء الله سنقرأها أثناء التطبيق. طيب، من الأمور التي لا بد من مراعاتها في القصاص أنه لا بد من تأخير القصاص في الأطراف، يعني قصاص الأطراف، القصاص لا بد أن يؤخر، زين، ويكون في وقت ليس شديد البرد ولا شديد الحر حذرا من السراية. لماذا؟ لعدم جواز ما يوجب تعريض النفس للهلاك، هذا الجاني ضرب المجني عليه ضربة، الآن نريد أن نقتص منه. إذا احتملنا أن أول النهار أول الصبح لنفرض بعد صلاة الفجر، زين، برودة الجو قد توجب أنه من هذه الضربة توجب أن هذا الشخص يهلك أو العضو يعطب، أو كان لا بسبب الحر الشديد، فبالتالي لا يجوز لنا إقامة أنه القصاص إلا فيما لو كان الجو معتدلا، يعني معتدل بين البرودة والحرارة. أيضا يعتبر أن تكون آلة القصاص من الحديد للحديث النبوي الذي ذكره الشهيد الثاني بقوله لا قود إلا بحديد. طبعا لا يقال بأن القود إنما يكون في الجناية على النفس، فلا ارتباط لهذا النبوي فيما نحن فيه وهي الجناية على الطرف. لماذا؟ لأنه يقال أنه بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة وهي جهة القصاص. صحيح النبوي وارد فيه مسألة الجناية على النفس، لكن الجناية على النفس إنما نقتص من الجاني بقتله مثلا، والجناية على الطرف أنه نقتص منه باستيفاء الحق منه. والحديث يشير إلى اشتراط أن تكون آلة القصاص من الحديد. وأما كيفية القصاص فسنتعرض لها إن شاء الله أثناء التطبيق. ينتقل المصنف إلى مسألة وهي القصاص في العين. القصاص في العين طبعا ثابت بالكتاب والسنة. قبل أن نشرع في هذا الفرع الجديد لابد أن يكون في ذكركم أنه ما ذكر في كتاب الديات أن الدية الكاملة 1000 دينار، وذهاب ضوء العين كله فيه دية كاملة. فلو أنه شخص جنى على آخر بأن أذهب نور بصره يعني أتلف كلتا العينين، حينئذ تثبت الدية كاملة. وأما دية العين الواحدة فهي نصف الدية اللي هي 500 دينار. هنا المصنف رحمه الله ذكر عدة فروع أو فروض، هي فروع. الفرع الأول أنه أن يقلع صاحب العينين السليمتين عينا من شخص مثله، يعني الجاني والمجني عليه متماثلان من جهة وجود عينين سليمتين في رأسهما. هنا نقتص من الجاني بقلع عين منه أنه قصاصا لتلك الجناية التي أحدثها، إن كانت قلع فقلع وإن كانت جرح فجرح على حسب الجناية التي أحدثها في أنه المجني عليه. الفرع الثاني أن يقلع صاحب العين الواحدة عينا من شخص سليم العينين، هذا الجاني عند عين واحد جنى على شخص له عينين سليمتين، هنا يقتص منه بقلع عينه وإن كان مستلزما ذلك لذهاب ماذا؟ بصره، لإطلاق الآية. الآية ماذا تقول؟ تقول العين بالعين، يعني مطلقة بها المعنى، سواء كان الجاني له عين واحدة أم كانت له عينين. هذا الجاني له عين واحدة فيشمله الإطلاق، وحينئذ تقلع عينه ولا رد عينه ولا رد على ولا رد على المجني عليه. الفرع الثالث اللي هو وقع فيه الخلاف هو العكس، صاحب العينين السليمتين هو الذي يجني على عين صاحب العين الواحدة بأن أذهب البصر، هذا المجني عليه ليست لديه إلا عين واحدة. الآن شنو سبب أن وجود عين واحدة عنده؟ هذا مو متعلق، قد يكون بسبب الخلقة، قد يكون هذا الشخص تعرض لح عين وليست لديه إلا عين واحدة. هذا الفرق وقع فيه خلاف شديد. الشهيد الأول رحمه الله قال أنه يقتص لصاحب العين الواحدة بقلع عين واحدة من الجاني لاعتبار المماثلة في القصاص، زين، وبالتالي لا أكثر، يعني فقط أنه تقلع عين أنه الجاني قصاصا. لماذا؟ لأن الجاني لم يجني على أكثر من عين واحدة، فيقتص منه بقلع عين واحدة. هذا الشهيد الأول. في مقابل الشهيد الأول ابن الجنيد والشيخ وجماعة قالوا لا، ذهبوا إلى القصاص من الجاني بقلع عين وثبوت نصف الدية أيضا، استنادا إلى ماذا؟ إلى أن المجني عليه له عين واحدة يبصر بها. المجني عليه نعم له عين واحدة، وهذا تمام البصر. وقد ورد بأنه في إذهاب البصر كله الدية كاملة، هذا تمام البصر، كل البصر ما له عين واحدة، وهذا أذهب تمام البصر فتثبت الدية كاملة، فتقلع منه عين ويجب عليه أن يؤدي نصف الدية أيضا كي تكون الدية كاملة. يعني في الحقيقة المماثلة هنا بين كونه مبصرا فصيره أعمى، هكذا يعني نقول حينئذ تثبت تمام الدية، فيستوفى منه ما فيه نصف الدية وهي عين واحدة، ويبقى له نصف الدية يدفعها له أنه كما هو مقرر في كتاب الديات. هذا قول ابن الجنيد والشيخ وجماعة. الذي يؤيد هذا القول رواية محمد بن قيس، وكذلك هناك رواية لعبد الله بن الحكم تدلان على الحكم مذكور. الآن نحن نقرأ رواية محمد بن قيس. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور فقع عين صحيح؟ فقال: تفقع عينه. قال: قلت يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه. والرواية أيضا رواية عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقع عين رجل أعور فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه 5000 درهم فعل، لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص. فالرواية صريحة بأنه الدية كاملة ثابتة، ولو فقع عين الجاني الذي له عينين سليمتين فيبقى له نصف الدية، فله أن يأخذ نصف الدية كما بينت الرواية، وأنه نعم 5000 درهم يعني يبقى له بعد أن يقتص من الجاني بأخذ نصف الدية التي هي عين واحد. الشهيد الأول عندما رأى القوم هكذا أراد أن يبين ويحرر محل النزاع ويبين القول الصحيح. الشهيد الأول نسب هذا الحكم الذي ذكرناه لابن الجنيد والشيخ، نسبه إلى القيل، والنسبة إلى القيل مشعرة بضعف هذا القول. طيب منشأ التضعيف هو ماذا؟ أولا أن الحكم بثبوت نصف الدية مضافا إلى الاقتصاص من الجاني هل يتوافق مع الآية العين بالعين؟ لا، لا يتوافق، لأن الآية تقول العين بالعين، هذا نص صريح، العين بالعين لا أكثر. فلو حكمنا أن العين بالعين وزيادة يعني وأكثر، فإذن لم نعمل بالعين بهاي العين بالعين، وإنما ماذا؟ تعدينا الحدود في الأخذ النص الصريح بأنه العين بالعين، هذا جنى على عين فيقتص منه بعين واحدة. هذا أولا. وثانيا الحكم بزيادة شيء على المنصوص يعد نسخا للكتاب وهو غير جائز. نسخ الكتاب بهالمعنى بأنه هناك حكم في الكتاب نرفع اليد عنه ولا نعمل به، زين، ونذهب ونعمل بنص هذا النص أصلا يعارض ذلك الحكم الموجود في الكتاب. ثالثا، لو وصل الأمر إلى الشك الزائد اللي هو نصف الدية الزائدة، شككنا في أنه العين بالعين هل وزيادة أم لا، لماذا شككنا وزيادة؟ منشأ الشك من أين؟ أن هذا الشخص كانت المجني عليه، كانت له عين واحدة، وعندما جنى عليها الجاني أذهب تمام البصر، فبالتالي المقابلة بين المبصر والأعمى، فهذا كان مبصرا صيره أعمى، وأذهب تمام ما يبصر به وهي العين الواحدة، إلى آخره من الكلام المتقدم. لو هذا الكلام أورث لنا الشك في ثبوت الزيادة، نقول هل نعطيه أيضا مضافا إلى الاقتصاص من العين أنه مضافا إلى ذلك نعطيه نصف الدية أيضا أم لا؟ يقول المرجع إلى أصالة البراءة من الزائد. هذا الحكم وهو عدم الحكم بالزيادة أيضا ذهب إليه المحقق في الشرائع، والعلامة أيضا ذهب إلى ذلك في كتابه التحرير، ولكنه تردد في الحكم في باقي كتبه. الشهيد الثاني، بعد أن بيّن وحرر محل النزاع وبيّن القول في محل المسألة، أراد أن يدلو بدلوه. الشهيد الثاني يقول أن مختار الشهيد الأول من الاقتصار على قلع عين الجاني عملا بالآية العين بالعين من دون أن تكون هناك زيادة وهي نصف الدية، هذا لا يخلو من قوة. وأيضا ما ذهب إليه جمع من الأصحاب من ثبوت الدية كاملة، فبالتالي نقلع عين الجاني وبهذا يكون قد استوفينا نصف الدية، ويعطى نصف الدية، هذا أيضا القول لا يخلو منه، وهو وجه الوجه. أما الآية لاحظوا الآية ماذا تقول؟ الآية التي هي العين بالعين اللي هي أولها، وكتبنا عليهم إلى أن يصل إلى أنه العين بالعين. العين مفرد، لاحظوا، وهذا المفرد حتى لو كان محلى بالألف واللام فهو لا يفيد العموم، الذي يفيد العموم هو الجمع المحلى بالألف واللام. فإذا العين والعين لا تفيد العموم، وبالتالي إذا لم تفيد العموم فيكون أنه ما استدل به القوم بأنه هذا يعد نسخان وهذا يعد مثلا أنه طرحا لنصف الكتاب، لا، الكتاب لو لم يكن مفيدا للعموم راح يكون ماذا يفيد؟ ماذا يفيد؟ أنه أن العين بالعين، أما من جهة الأحوال وأن الشخص ما هي حالته، له عين واحدة ليست له عين، إنزين، هذا لا تعرض له الآية. الآية تريد أن تبين قضية المماثلة، إنزين، فلا مثلا على سبيل المثال قد يحدث أن شخص يجني على شخص بأنه عين ذلك الشخص، يأتي القوم ويقتلون ذلك الشخص. القرآن يقول ليس لكم حق القتل، هذا جنى على عين ولكم الحق أن تستوفوا منه تلك العين فتقلعوا منه عينا. يعني إذن الكتاب ناظر إلى قضية المماثلة وقضية الحدود التي حددها الله، وأما التعرض للكيفيات والأحوال وأنها تفيد بحيث تعم في كل حال، هذا لا يستفاد من المفرد المحلى بالألف واللام، لأنه كما قرأتم في أصول الفقه بأنه الذي يفيد العموم هو الجمع المحلى بالألف واللام. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن الآية فيها عموم وأنها تدل على اعتبار المماثلة وتدل على العموم، لكن غاية ذلك ماذا؟ أنها أفادت العموم، وهذا العموم نعدل عنه بالدليل، وهي رواية محمد بن قيس، ومثلها رواية عبد الله بن الحكم. وهذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أنه العين بالعين، زين، إلا في الموضع الذي يكون فيه ماذا؟ يكون فيه، تكون فيه الجناية موجبة لذهاب تمام البصر. زين، ذهاب تمام البصر له فردان، فرد أنه شخص يجنى على كلتا عينيه فبالتالي يذهب تمام البصر، وشخص آخر تمام البصر هي عين واحدة، فلو جنيت على تلك العين فقد أذهبت تمام البصر، وبالتالي يكون هذا من باب التقييد لعمومات القرآن، أو التخصيص عفوا لعمومات القرآن، وكثير من العمومات القرآنية تخصص، وهذا لا يلزم منه الطرح ولا النسخ، ولا يلزم منه محذوب. قد يقول أيضا قائل، يعني إيراد على الآية التي تمسك بها العين بالعين، بأن هذه الآية أنه تحكي ما كتب على بني إسرائيل في التوراة ولا تشمل غير بني إسرائيل، يعني أنه وكتبنا عليهم، زين، أن، ثم يذكر الآية، الآية هناك آيات متقدمة لا بأس أن نتعرض لها، نقرأ الآية، أنه نعم، أن النفس، نقرأها من أولها، إنا أنزلنا التوراة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الآية هكذا متقدمة أنه أنزلنا في التوراة وكتبنا عليهم أيضا في التوراة، وكأن الحكم مختص ببني إسرائيل ولا يشمل غير بني إسرائيل. الشهيد يقول بأنه لا، هذه الدعوة غير مقبولة أصلا، مندفعة أولا بأن هذا الأمر وهذا الحكم ثابت في شرعنا لرواية زرارة، سنذكر ذلك إن شاء الله في التطبيق، هذا أولا، وثانيا لذيل الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم شاملة للجميع. فقد يقول قائل هنا ردا على الاستدلال أنه على الاستدلال بذيل الآية بأن الذيل معطوف على أن، فيكون المعنى وكتبنا عليهم أن من لم يحكم، يعني هكذا يصير، وكتبنا عليهم فيها أن النفس إلى آخره، وأن من لم يحكم بما أنزل الله، يعني كتبنا عليهم، فإذا هذا الأمر مكتوب على بني ولا يشمل غير ما خوطب به أنه أنه ما نزل في التوراة ومن خطب بالتوراة. هذا بالنسبة للاستدلال بالآية، ولا يبقى لدينا إلا النص وهي رواية زرارة التي تذكر بأنها آية محكمة وأنها مكتوبة علينا أيضا. طيب، هذا في مقام الفرع الأول الذي هو القصاص في العين والفروض التي فيها. نلاحظ في هذه الفروض أن ك كان الكلام المتقدم ناظر إلى قلع العين أو فقع العين، يعني أنه بأن يحدث شق في العين أو تنفلق العين بسبب أنه الجناية عليها أو العين بتمامها من موضعها. وكل ذلك جامعه أن لا تبقى الحدقة سالمة. من هنا المصنف فرعا وهو هكذا هذا الفرع: لو أذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة. شلون؟ أنه فقط أطفأ العين لكن الحدقة سالمة، لم يحدث فيها شق ولا انفلاق ولا شيء، وكما هي موجودة غاية العين ذهب. هنا في طريق الاقتصاص، كما سنذكر أنه كيفية طريق الاقتصاص، هذا الطريق هذا هو المشهور بين الأصحاب، استندوا في ذلك إلى رواية رفاعة التي سيأتي ذكرها عند التطبيق. والمصنف حكى هذا الحكم أو هذه الطريقة بنحو القيل. لماذا حكاه بنحو القيل؟ طبعا المصنف أقصد الشهيد الأول حكاه أولا لأن ينبه على أن ليس هناك هذه الطريقة ليست هي طريقة توقيفية ينحصر بها القصاص، يعني لابد فقط وفقط أن نعمل بما ورد في رواية رفاعة، بل أنه يقتص منه بأي طريقة يمكن بها يعني بهذه الطريقة إذهاب البصر من دون الخدشة بالحدقة وأحداث ضرر بالحدقة، هذا أولا. وثانيا الرواية أنه في طريق الرواية ضعف وجهالة، الضعف والجهالة يمنع من أن نقول بأنه تتعين الطريقة المذكورة في الرواية، فحينئذ لا يبقى لدينا إلا أن نقول بأن هذه الطريقة جائزة، وجميع الطرق الأخرى لو الآن مثلا العلم الحديث أوجد لنا طريقة بأن نطفئ ضوء العين، زين يعني عين نخليه لا يرى بها، ولكن من دون أن نجرح أو نتعرض للعين بإتلاف أو بشق أو بانفلاق، بحيث تبقى العين سالمة والحدقة سالمة وينظر لكنه ماذا لا يرى، يعني ينظر لا يرى يعني العين ليس فيها نور وليس فيها ضوء كي تعمل، فبالتالي تكون الطرق الأخرى أيضا جائزة. ثم المصنف ذكر فروع كثيرة تتعلق ببقية الأطراف باعتبار الكلام في قصاص الطرف، وذكر أنه مثلا الجناية على الشعر، على الذكر، على الخصيتين، على الأذن، على المنخر، على السن، وما يتعلق بذلك من التفريعات التي نتعرض لها أثناء التطبيق. قال رحمه الله: ولا يثبت القصاص في الهاشمة للعظم، يعني لهذه الجناية أو الضربة الهاشمة للعظم والمنقل له للعظم. طيب إلى هنا تم الكلام. ولا في كسر العظام مطلقا لتحقق التغرير بنفس المقتص منه، ولعدم هذا الدليل الأول، ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقلة من غير زيادة ولا نقصان كما بينا في الشرع. يقول: ويجوز القصاص قبل الاندمال، يعني اندمال جناية الجاني، لثبوت أصل الاستحقاق، بما أنه أصل الاستحقاق متيقن وثابت، فحينئذ يجوز المبادرة إلى القصاص منه من دون انتظار إلى أن يبرأ. ولكن وإن كان الصبر إلى الاندمال أولى حذرا من السراية الموجبة لتغير الحكم، وقيل لا يجوز، اللي قلت لكم إشارة إلى أنه ما استظهره البعض من أنه عبارة الشيخ في المبسوط بأنه لا يجوز، لماذا؟ لجواز السراية الموجبة للدخول. ثم قال ولا قصاص إلا بالحديد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا قود إلا بحديد. هذا النبوي إنزين أولا ضعيف، اثنين لا أثر له في كتب الأصحاب ولا في المجامع الحديثية، وأصلا لم ينقله إلا الشهيد الثاني. هذا من باب التعليق على كتابكم، لعل تجدون هذا النبوي الشريف موجود في أنه بعض الكتب، لكن الذي نقل عن الشهيد الثاني، ونقل عن هذا الكتاب بالخصوص لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا قود إلا بحديد. طيب الآن في طريقة الاستيفاء كما قلت في التطبيق، هذه الطريقة، فيقاس الجرح طولا وعرضا بخيط وشبهه، ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى، ولا تجوز الزيادة، فإن اتفقت عمدا، يعني لو أتى هذا الشخص الذي يريد أن يقيم القصاص ويقتص من الجاني وتعمد في الزيادة حين الاقتصاص، نستوفي منه تلك الزيادة، نجيبه هو، نعلم مقدار الزيادة، نخلي على الموضع الذي أحدث الزيادة، وهو أيضا نقتص منه لاستيفاء ذلك الحق الذي هو زيادة على جناية الجاني، أو خطأ، فإن اتفقت عمدا أو خطأ، يعني عطف على خطأ، فدية، لا، إذا خطأ زين حدث خطأ منه، فأخذ مثلا خلينا نفرض سنتي واحد، فحينئذ هذا السنتي نقدره في باب الديات، ونقول عليك أن تدفع دية هذا السنتي الزائد، لأنه ليس لك أن تجرح هذا الشخص إلا بمقدار الجناية التي أحدثها في المجني عليه. طيب إن تنازع، ويرجع إلى قوله فيهما بيمينه، إنزين هذا واضح أنه يعني أنه خطأ ولا عامد، كل الناس راح يخافون يقولون لا والله خطأ، فهني أنه يرجع إلى قوله فيهما، يعني في العمد والخطأ بيمينه، نخليه يقسم بأنه لم يحدث هذه الزيادة عن عمد، فبالتالي إذا أقسم على ذلك فيثبت الخطأ فيدفع الدية، وإلا ماذا نقيم عليه؟ أنه نقتص منه بمقدار الزيادة التي أحدثها إلى آخره. شوف العبارة، فإن اتفقت عمدا، الآن شيلوا عمدا، فإن اتفقت لاضطراب المستوفى منه فلا شيء لاستنادها إلى تفريطه، فلا شيء، تعليل، ليش لماذا لا شيء؟ لاستنادها إلى تفريطه، المستوفى منه يجب عليه ماذا؟ أنه هذا الجاني يعلم بأنه سيقتص منه بمقدار الجناية التي أحدثها في المجني عليه، فحينئذ هو يتحرك أو يضطرب أو كذا خوفا أو شيء، وتحدث زيادة أثناء الاقتصاص أو أثناء استيفاء الحق، حينئذ لا شيء، ليس له شيء، زين لا نعطيه لا دية ولا نعطيه شيء على الزائد، لأنه هذه الزيادة استندت إلى تفريطه. إنزين من باب كي لا تحدث هذه المشاكل ماذا نفعل؟ يقول وينبغي ربطه على خشبة ونحوها لئلا يضطرب حالة الاستيفاء، يعني لابد أن هذا الآن جاي خايف، إن جنى جناية جنى، بس الآن يختلف الحال، الآن هو الذي سيضرب تلك الضربة، فلابد أن يشد ويوثق على خشبة ويثبتون جيدا، ويضعون خط كما قلنا في الدروس السابقة وأيضا في هذا الدرس، أنه يعلم طرفاه، قلنا يضعون خط يقيسون تلك الجناية بهذه الجناية، يضعون خط ويعلمونها ويثبتون جيدا كي يقتص منه لكي لا تحدث زيادة، ويؤخر قصاص الطرف من الحر والبرد إلى اعتدال النهار حذرا من السراية. هنا اعتدال النهار، هذه العبارة أنه واردة في المتن يعني أنه من الشهيد الأول. زين، فبالتالي يكون المعنى هكذا أنه اعتدال النهار يكون بعد الزوال، يعني بعد أن ينتصف اليوم ويصبح نصفين، بحيث لا يوجد هناك حر شديد ولا برد شديد، فبالتالي يقتص من الجانب. وهذا كله لماذا؟ لأنه لا يجوز لنا أن نتلف النفس المحترمة. الجاني جاني لكن نفسه محترمة، هو جنى بجرح الآن بجناية، نفسه محترمة، فيجب أن لا نوقع هذا الشخص في الهلاكة، وخوفا من أنه أحيانا فعلا أحيانا إذا كان برد قوي ويضرب تلك الضربة قد يؤدي إلى هلاك النفس أو إلى سراية الجرح بحيث يوجب الشلل أو التلف أو نحو ذلك. ويثبت القصاص في العين للآية، ولو كان الجاني عين واحدة والمجني عليه باثنتين قلعت عين الجاني، وإن استلزم عماه فإن الحق أعماه. قلنا هذا هو نص الرواية، قال الحق أعماه، رواية محمد بن قيس. اللي يريد يراجع أنه أبواب القصاص الوسائل، أبواب القصاص الباب 15 الحديث رقم 1، وأيضا رواية عبد الله بن الحكم الحديث رقم 2 فليراجع. نعم، وإن استلزم عماه فإن الحق أعماه، ولإطلاق قوله العين بالعين ولا رد. إذن هنا لا يثبت الرد، ولو انعكس بأن قلع عينه أي عين ذي العين الواحدة صحيح العينين فأذهب بصره، يعني صح الجاني صحيح العينين، المجني عليه صاحب العين الواحدة خلاف ذلك الفرع الأول، فهنا لديه عين واحدة وهذا جنى عليها جناية، فأذهب بصرا هذا الشخص فأنه يقتص له بعين واحدة يقول الشهيد، لأن ذلك هو المماثل للجناية، العين بالعين. طيب، هذا الرأي الأول. وقيل والقائل ابن الجنيد والشيخ في أحد قوليه وجماعة، وله مع القصاص على ذي العينين نصف الدية، لأنه أذهب بصره أجمع وفيه الدية، يعني الدية كاملة في 1000 دينار. الآن أنت تأخذ منه عين واحدة ولا بد أن يدفع 500 دينار أيضا، لأن هنا المقابلة بين الإبصار والعمى، هذا كان مبصرا فصيره أعمى، وقد استوفى منه ما فيه نصف الدية وهي العين الواحدة فيبقى له النصف. هذا الدليل الأول، لأنه أذهب، هذا واحد. 2، ولرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تبقى إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه. هذا بإيده يقدر يجي يقول له أعطوني 1000 دينار، أنا ما أريد أنه أخذ من عين، يعني بيده، فيمكنه أن يأخذ الدية كاملة من دون أن يحدث جرحا أو يحدث شيئا في عين الجاني. ومثلها رواية عبد الله ابن الحكم عن الصادق عليه السلام يقول ونسبة المصنف الحكم إلى القيل، يعني الشهيد الأول عندما ذكر هذا القول قال وقيل وله مع القصاص نصف الدية، هذه النسبة يشعر برده أو توقفه عندما قال قيل، يعني كأنه يرد هذا ويتوقف فيه لا أقل. قوله تعالى والعين بالعين، فلو وجب معها شيء آخر لم يتحقق ذلك، لو قلنا العين بالعين و500 دينار ما تحقق العين بالعين. العين بالعين يعني بلا زيادة، عين بعين. فبالتالي الحكم بأنه شيء أكثر وزائد مع أن الجناية على عين واحدة لا يحقق أنه العين بالعين، خصوصا على القول بأن الزيادة على النص نسخ. هذا قول الآن إحنا مو مهم نتعرض لهذا المبنى، لكن خلاصته أنه لو كان هناك نص ونحن عملنا بأكثر من هذا النص أو بأقل من هذا النص، فهذا العمل أو هذا الحكم يكون موجبا لنسخ ذلك، لأنه لا بد من العمل على وفق النص، وعملنا على شيء إما زائد على النص أو أقل مما يقتضيه النص، وهذا يعد نسخا وطرحا وإبطالا لذلك النص، خصوصا على القول بأن الزيادة على النص نسخ. وأصالة البراءة من الزائد فيما لو شككنا، نحن نقول العين بالعين، زين أنتم تقولون ماذا؟ زيادة. نشك، هل الزيادة ثابتة؟ الأصل البراءة من الزائد، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق، إليه إلى ماذا؟ إلى أن العين بالعين بلا ماذا؟ بلا زيادة. هذا هو الذي ذهب إليه الشهيد الأول، وذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير، مع موافقته في المختلف للأول وتردده في باقي كتبه، مع أنه هو العلامة في التحرير وافق ما ذكره في المختلف لأنه أنه العين بالعين ولا أكثر، لكن في بقية كتبه جميع كتبه تردد وقال بأنه يعني توقف في هذا الحكم. وللتوقف وجه، وإن كان الأول لا يخلو من قوة، وهو اختيار المصنف فيه الشرح، وأجيب في الشرح، تعرفون شرح إرشاد الأذهان كتاب، وأجيب عن الآية بأن العين مفرد محلى فلا يعم، المفرد المحلى لا يفيد العموم، الجمع المحلى يفيد العموم، هذا أولا. والأصل يعدل عنه بالدليل. الآن أنت لو أتيت إلى كثير من آيات الكتاب تجد أن آيات الكتاب ماذا؟ إن كانت عامة فلها مخصصات، وإن كانت مطلقة فلها مقيدات. والدليل ورد، وهي رواية محمد بن قيس ورواية عبد الله بن الحكم، وبالتالي العمل بالرواية يكون بناء على أن العموم ثابت، يكون أنه ماذا؟ مخصصا لهذا العموم. وما قيل من أن الآية حكاية عن التوراة فلا يلزمنا، هذا ما قيل، مندفع بإقرارها الآية في شرعنا لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنها محكمة، ولقوله طبعا الأول رواية زرارة هي العمدة أنها محكمة. شنو معنى محكمة؟ أي أنها لا تتغير، يعني منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يبعثون. إن قلنا بأنها آية محكمة فهي آية موجودة في جميع الأديان والشرائع ولا تتغير أبدا، ولقوله تعالى، هذا الدليل الثاني بعدها يعني في الذيل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن للعموم والظلم حرام فتركه واجب وهو لا يتم إلا بالحكم بها. إنزين، الظلم حرام فتركه واجب وهو لا يتم إلا بالحكم على طبق الآية. شوفوا هذا بيان واضح يعني في ذلك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، الظلم حرام، ترك الظلم، ترك يعني للعمل بالآية، زين تركه الظلم واجب أم لا؟ يقول واجب، زين، فلا بد أن نحكم بما أنزل الله لكي لا يلزم أنه الظلم، ولأن ترك الظلم واجب وهو لا يتم إلا بالحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، والأمر واضح. وقد ينقدح الشك في الثاني، يعني في الدليل الثاني. إحنا قلنا الأول أنه لرواية زرارة عن أحدهما، هذا واحد حط عليه، ولقوله هذا الثاني. وقد ينقدح الشك في الثاني، يعني في ذيل الآية، باحتمال كونه معطوفا على اسم إن، فلا يدل على بقائه عندنا لولا النص على كونها محكمة. إنزين، احتمال أنه وكتبنا عليهم أن، إنزين العطف شو يصير؟ يعني كأن بقوة المعنى هكذا، وكتبنا عليهم أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فإن كان الأمر هكذا فتكون مختصة بهم، لولا أن رواية زرارة تقول أنها محكمة. ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة، التطبيق نرجئه إلى الغد، لأنه باعتبار وقت الأذان الآن جاي يأذن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.